أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخنا، أحسن الله إليك.
آمين رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن
عن
يسار
عطاء
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد أتينا به متصلا مسندا في التمهيد، ولم ينفرد به مالك كما زعم بعض الناس. قال البزار: لم يتابع أحد مالكا على هذا الحديث إلا عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن زيد بن أسلم. قال: وليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، رواه عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: عمر بن محمد ثقة، روى عنه الثوري وجماعة، وليس فيه حكم أكثر من التحذير أن يصلى إلى قبره وأن يتخذ مسجدا، وفي ذلك أمر بألا يعبد إلا الله وحده، وإذا صنع ذلك في قبره فسائر آثاره أحرى بذلك. طيب
نعم
طيب شوف
صلى الله عليه وسلم. نعم،
نعم وإذا صنع ذلك في قبره فسائر آثاره أحرى بذلك. وقد كره مالك وغيره من أهل العلم طلب موضع الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان، وذلك والله أعلم مخالفة لما سلكه اليهود والنصارى في مثل ذلك.
مخالفة
ما مخالفة والله أعلم والله أعلم مخالفة لما سلكه اليهود والنصارى في مثل ذلك.
نعم، يعني من أجل مخالفة ما سلكه اليهود. الإمام البزار رحمه الله تعالى وأبو بكر، صحيح دكتور؟
شيخ الإمام
صاحب المسند، يعني هو المتقدم بخلاف أبو حفص البزار، هذا متأخر. نعم، جزاكم الله خير. نعم،
قال رحمه الله مالك عن ابن شهاب عن محمود بن
البزار
الربيع.
259 هجري.
الله الله الله، يعني متقدم يعني.
نعم،
نعم
59
جزاك
أو
الله خير.
55 في رواية أخرى.
نعم
في رواية 59 ورواية 55.
نعم
تفضل يا شيخ.
نعم تفضل شيخ خالد.
قال رحمه الله مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر، وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال فيه يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد، وهو من الغلط والوهم الشديد، ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ ولا غيرهم على ذلك، وإنما رواه ابن شهاب عن محمود بن الربيع لم يختلف عليه أصحابه في ذلك. فهو حديث محمود بن الربيع محفوظ لا محمود بن لبيد، وفيه جواز إمامة الزائر إذا أذن له المزور، لأن السنة الثابتة في حديث أبي مسعود الأنصاري: لا يؤمن أحد في سلطانه ولا بيته ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. ورواه شعبة والأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود، وعن جماعة من السلف أنهم قالوا: صاحب البيت أعلم بعورة بيته، فلا يقعد الزائر إلا حيث يشار إليه من البيت. وفيه من الفقه إجازة إمامة الأعمى، ولا أعلمهم يختلفون فيه. وفيه أن من تخلف عن الجماعة أن يجمع بأهله وجلسائه، ولم يختلف عتبان بن مالك عن رسول الله ولم يتخلف عتبان بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لعذر، ومحال أن يتخلف عليه مؤمن إلا لعذر صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجماعة لا يجوز التخلف عنها لغير جماعة إلا لعذر، فإن تخلف لعذر فلا حرج، وإن تخلف لغير عذر فقد بخس نفسه حظها في فضل صلاة الجماعة، وصلاته ماضية مجزئة عنه. وفي هذا الحديث دليل على جواز التخلف عن الجماعة عمدا، وهو أيضا معارض للحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا رخصة في التخلف عنها لمن سمع النداء. وقد روي أن عتبان بن مالك هذا هو الذي قيل له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. وفي حديث مالك هذا ما يعارض ذلك الحديث، وقد مضى في هذا المعنى ما فيه شفاء والحمد لله. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ألا صلوا في الرحال، وقد مضى هذا المعنى مجودا والحمد لله. وفيه جواز إخبار الإنسان عن نفسه بعاهات نزلت به، وليس ذلك شكوى منه بربه، بقوله: وأنا ضرير، وأنا رجل ضرير البصر. وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووطئها وقام عليها. وأدخل مالك هذا الحديث، نعم شيخ؟
نعم نعم إن شاء الله.
نعم. وأدخل مالك هذا الحديث بإثر الذي قبله والله أعلم، ليبين لك أن معنى هذا الحديث مخالف للذي قبله. والتبرك والتأسي بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان وتصديق وحب في الله ورسوله. وفي هذا الحديث أيضا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وجميل الأدب في إجابته كل من دعاه إلى ما دعاه إليه ما لم يكن إثما. وأما حديثه في هذا الباب عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فإنني أظن والله أعلم أن السبب الموجب لإدخال مالك هذا الحديث في موطئه ما بأيدي العلماء من النهي عن مثل هذا المعنى، وذلك أن الليث بن سعد وابن جريج وحماد بن سلمة رووا عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وروى محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ويستلقي. فيرى والله أعلم أن مالكا بلغه هذا الحديث، وكان عنده عن ابن شهاب عن عباد بن تميم خلاف ذلك يحدث به على وجه الرفع والمعارضة، ثم أردفه في موطئه بما رواه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك، وكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله، واستدل على نسخه بعمل الخليفتين بعده، وهما لا يجوز أن يخفى عليهما ذلك النسخ في ذلك وغيره من المنسوخ في سائر سننه صلى الله عليه وسلم.
الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا من عادته في الموطأ، أنه يستدل بفعل الصحابة رضوان الله عليهم بعد روايته للمرفوع من أجل أن يثبت أن هذا المعنى هو الثابت القار وليس بمنسوخ، وأن ما عداه منسوخ.
نعم، أحسن الله إليك. قال: وأقل أحوال الأحاديث المتعارضة في هذا الباب أن تكون متعارضة فتسقط وترجع إلى الأصل، والأصل الإباحة حتى يرد الحظر، ولا يثبت حكما على مسلم إلا بدليل. شيخنا لا معارض له،
إلا بدليل. لا، ولا يثبت حكم، والأصل عليك. الإباحة حتى يرد الحظر، ولا يثبت الحديث نفسه، ولا يثبت حكما على مسلم إلا بدليل معارض له، معارض لهذا الحديث المثبت، يعني بشرطه أن يكون أرجح منه وكذا. نعم.
قال: ولا يثبت حكما على مسلم إلا بدليل معارض له، والله أعلم.
نعم.
قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. فإن هذا الحديث قد روي عن ابن مسعود من وجوه متصلة حسان متواترة، وفيه من الفقه مدح زمانه لكثرة الفقهاء فيه وقلة القراء، وزمانه هذا هو القرن الممدوح على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن كثرة القراء للقرآن دليل على تغير الزمان وذمه لذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر منافق أمتي قراؤها، من حديث عقبة بن عامر وغيره. وقال مالك رحمه الله: قد يقرأ القرآن من لا خير فيه، والعيان في هذا الزمان على صحة معنى هذا الحديث كالبرهان. وفيه
فكيف
دليل
بزماننا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال: وفيه دليل أن تضييع حروف القرآن ليس به بأس، لأنه قد مدح الزمان الذي تضيع فيه حروفه، وذم الزمان الذي يحفظ فيه حروف القرآن، أو تحفظ
نعم.
الذي تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. وفيه أن كثرة السؤال مذموم، وأن كثرة السائلين وقلة المعطين لا يكون إلا في زمن مذموم، وبضد ذلك مدح قلة السؤال وكثرة العطاء. وفيه أن طول الصلاة محمود ممدوح عليه صاحبه. وأما من أم جماعة فقد أوضحنا السنة في إمامة الجماعة فيما تقدم من أبواب هذا الكتاب، والحمد لله. وإذا كان من أتى الصلاة على ما ينبغي فيها محمودا عليها، فبضد ذلك ذم من لم يتمها، ومن لم يأت بها على كمالها مذموم على ذلك. وقد جاء فيه الوعيد
فبضد
الشديد:
ذلك
ذم،
ذم أو ذم، لأنه لم يرد في الحديث، إنما استدل به بالمفهوم، يعني مش كده؟ لا، ويقصرون. خلاص، يبقى كده تمام، يبقى
ويقصرون الصلاة.
على المعلوم ذم. نعم.
فبضد ذلك ذم في الحديث، يعني
نعم.
من لم يتمها ومن لم يأتي بها على كمالها، فمذموم على ذلك. وقد جاء فيه الوعيد الشديد: وأما قصر الخطبة فسنة مسنونة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ويفعله. وفي حديث عمار بن ياسر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الخطبة، وكان يخطب بكلمات طيبات قليلات، وقد كره التشدق والتفيهق. وأهل العلم يكرهون من المواعظ ما ينسي بعضه بعضا لطوله، ويستحبون من ذلك ما وقف عليه السامع الموعوظ فاعتبره بعد حفظه له، وذلك لا يكون إلا مع القلة. وابن مسعود هذا هو القائل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وأما تبدئة العمل الصالح على الهوى فهو النور والهدى، وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل الصلاة، فإن قبلت منه نظر في سائر عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. فهذا المعنى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه قد ذكرناها في التمهيد، ومثله لا يكون رأيا وإنما يكون توقيفا. فمن ذلك حديث تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. رواه حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أبي أوفى عن تميم. وحديث أبي هريرة رواه أبو الحسن البصري عن أنس بن حكيم الضبي قال: قال أبو هريرة: إذا أتيت أهلك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب به العبد المسلم الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. هذه رواية علي بن زيد ويونس بن عبيد عن الحسن، وقد ذكرنا طرقه في التمهيد. وهذا عندي معناه في من سهى عن فريضة ونسيها ولم يذكرها إلى أن مات. وأما من ترك صلاة مكتوبة عامدا أو نسيها ثم ذكرها فلم يقمها، فهذا لا تكون له فريضة من تطوع أبدا، والله أعلم، لأن ترك الصلاة عمدا من الكبائر لا يكفرها إلا الإتيان بها لمن كان قادرا عليها، هي توبته لا يجزئه غير ذلك.
سبحان
وقد
الله،
حكى
هذا خلاف الذي يردده كثير جدا من المتحدثين على أذهان الناس، يثبطونهم عن قضاء الصلوات الفوائت التي ما كانوا يصلونها قبل ذلك متعمدين ونحو هذا. نعم.
قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة عن الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة يحاسب بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قد مضى القول في معناه فيما تقدم من هذا الكتاب عند ذكر حديث الحولاء بنت تويت في باب صلاة الليل. مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل أن يهلك صاحبه 40 ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما
أيضا
بلغت فيه.
فذكرت
فذكرت فضيلة الأول،
لأن الرد قالوا: بلى يا رسول الله، ولو كان فذكرت يبقى قلت. هاتي الموطأ الجزء الأول. نعم.
قال: فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته بعده، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. وقد ذكرنا في التمهيد أن قصة الأخوين لا يعرفها أهل العلم بالحديث من حديث سعد بن أبي وقاص. وقال أبو بكر أحمد بن عمرو البزار: لا نعرف قصة الأخوين من حديث سعد بن أبي وقاص بوجه من الوجوه. ولم يعرف البزار حديث ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه بذلك. رواه ابن وهب هكذا بهذا الإسناد مثل حديث مالك سواء. وقد يمكن أن يكون مالك أخذه من كتاب بكير والله أعلم، أو أخبره به مخرمة ابنه عنه، وهو مع ذلك حديث انفرد به ابن وهب لم يروه بهذا الإسناد غيره. وإنما تحفظ فيه قصة الأخوين من حديث طلحة بن عبيد الله ومن حديث عبيد بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن حديث ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه أقوى من بعض الأسانيد عن هؤلاء. وأما آخر هذا الحديث: مثل الصلوات 5 كمثل نهر الحديث، فهو محفوظ من حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله وحديث أبي سعيد الخدري من طرق صحاح. ويروى أيضا مثل الصلوات 5 من حديث عامر بن سعد عن أبان ابن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا الأسانيد. وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الفائدة دي من عبد البر رحمة الله عليه،
نعم،
هي استدراك منه على البزار رحمة الله عليه، لأن المفترض أن مسند البزار وضعه للأحاديث الغريبة التي تفرد بها الراوي الذي في السند، فهو هنا البزار يقول: لا نعرف قصة الأخوين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بوجه من الوجوه. فظهر ان هو الحديث له يعني اسانيد اخرى، كما ذكر ابن عبد البر من حديث ابن وهب عن مخرمة عن ابيه. فهذه الاشياء يعني من الفوائد، ان الانسان يجمع ما استدركه العلماء على البزار رحمه الله عليه، لان اصلا مسند البزار هو مظنه الغرائب. جزاكم الله خير.
هو مسند البزار مطبوع على الوجه الذي ألفه عليه؟
ماذا تعني حضرتك بالوجه الذي ألفه عليه؟
ولا مطبوع بترتيب آخر؟
على نفس الوجه، مسند.
مسند.
نعم، هم يعني زوائد البزار على الكتب اللي عملوا الهيثمي هو الأشهر. البحر الزخار،
ايوه يبقى
اللي هو الهيثمي استله من المسند ويعني ذكر فيه الزيادات على الكتب.
لكن
ففي نفس
المسند مجردا ده مش مطبوع لوحده.
المسند مجرد، لا هو البحر الزخار، عشان كده اللي
البحر
بينقل من
الزخار هو
البحر
المطبوع.
الزخار. من البحر الزخار، نعم
نعم نعم
نعم
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
نعم تفضل شيخ.
نعم
نعم تفضل.
قال رحمه الله: وقد ذكرنا الأسانيد والطرق لهذه الأحاديث كلها في التمهيد والحمد لله. وفي هذا الحديث من الفقه أن الصلوات الخمس ترفع بها الدرجات وتمحى بها السيئات. وقد مضى هذا المعنى مجولا من حديث العلاء في باب انتظار الصلاة والمشي إليها. وبلغني أن أبا زرعة الرازي قال: خطر ببالي تقصيري وتقصير أكثر الناس في الأعمال من الصيام والحج والجهاد والصلاة، فكبر ذلك علي، فرأيت ليلة في منامي كأن آتيا أتاني فضرب بين كتفي قال: قد أكثرت في العبادة، وأي عبادة أفضل من الصلوات الخمس في جماعة؟ وأما النهر الغمر فهو الكثير الماء، والدرن الوسخ. ويدل هذا الحديث والله أعلم على أن العذب من الماء أشد إنقاء للدرن، كما أن الكثير أشد إنقاء من اليسير. وهذا مثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلي يخبر بأن صلاته تكفر عنه سيئاته، وهذا محمول عندنا على اجتناب الكبائر. وقد أوضحنا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذا، والرواية المحفوظة في الموطأ وغيره يبقي بالياء. قال رحمه الله مالك عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه، فسأله: ما معك وما تريد؟ فإذا أخبره أنه يريد بيعه قال: عليك بسوق الدنيا، وإنما هذا سوق الآخرة. ففيه أن ذلك الزمان كان فيه من عوام أهله من يبيع ويشتري في المسجد، ولكنه كان فيه من ينكر ذلك، وكان عطاء بن يسار منهم، ولا يزال الناس بخير ما أنكر المنكر فيهم ولم يتواطؤوا عليه، فإن تواطؤوا عليه هلكوا.
إذا ليست المسألة في وجود المخالف، إنما المسألة في من يسكت على هذا المخالف. المخالف موجود في كل زمان ومكان، حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم أحسن الله إليك. قال: وكان عطاء بن يسار فاضلا قاضيا واعظا من حملة العلم ورواة الثقات، ورواته الثقات. صحيح شيخنا؟
صحيح إن شاء الله.
نعم. قال: وأما قوله في المسجد أنه سوق الآخرة، فمأخوذ من قوله عز وجل: تجارة لن تبور، وهي أعمال البر الزاكية، ولا عمل أفضل من الصلاة وانتظارها ولزوم المساجد من أجلها. قال: حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطر بن محمد الأسدي الكوفي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم الرجل ينشر الضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. وقد ذكر الله تعالى المساجد بأنها بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وأن يسبح له فيها بالغدو والآصال، فلهذا بنيت، فينبغي أن تنزه عن كل ما لم تبن له. مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. هذا الخبر عند القعنبي ومطرف وأبي مصعب عن مالك عن أبي النضر عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في المسجد الحديث، ورواه طائفة كما رواه يحيى. فقد عارض هذا الخبر بعض الناس بحديث أبي هريرة أن حسان بن ثابت لما أنكر عليه عمر إنشاده الشعر في المسجد قال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، فسكت عمر. وهذا محمله عندي أن يكون الشعر الذي ينشد في المسجد ما ليس فيه منكر من القول ولا زور، وحسبك ما ينشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان فيه من الفخر بالآباء الكفار والتشبيب بالنساء وذكرهن على رؤوس الملأ وشعر يكون فيه شيء من الخنا فهذا كله لا يجوز في المسجد ولا في غيره، والمسجد أولى بالتنزيه من غيره. والشعر كلامه موزون، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وقبيحه لا يزيله الوزن معنى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة. وروى الليث بن سعد قال: حدثني ابن العجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تتناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء في المسجد. ذكره أبو داود وغيره. حدثنا أن تتناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء في المسجد. ذكره أبو داود وغيره. قال: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث فذكره بإسناده. وعلى ما ذكرنا ترتيب الآثار في إنشاد الأشعار في المسجد وبالله توفيقنا، إلا أن الشعر وإن كان حسنا فلا ينبغي أن يكون إنشاده في المسجد إلا غبا، لأن إنشاد حسان كذلك كان. وأما الشعر القبيح وما لا حكمة فيه ولا علم فينبغي أن تنزه المساجد عن إنشاده فيها. والقول في رفع الصوت يعني التلاوة أو ما يفيد علم الدين، وفي اللفظ كالقول في إنشاد الشعر الذي لا خير فيه. قال رحمه الله: باب جامع الترغيب في الصلاة. مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. ورواه إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع. قال: فأخبرني بما افترض الله علي من الصيام. قال: صيام شهر رمضان إلا أن تطوع. قال: أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح والله إن صدق، أو دخل الجنة والله إن صدق. قد ذكرنا في التمهيد أن قوله في هذا الحديث وأبيه منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وذكرنا إسناده عن إسماعيل بن جعفر من طرق. وهذا الأعرابي النجدي هو ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد ابن بكر، روى حديثه ابن عباس وأبو هريرة وأنس بمعان متفقة وألفاظ متقاربة كلها أكمل من حديث طلحة هذا، وقد ذكرناها بطرقها في التمهيد. وفيها ذكر الحج، وليس ذلك في الحديث من رواية مالك. وفي رواية إسماعيل ابن جعفر: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، وشرائع الإسلام فيها الحج لا شك فيه. وفي هذا الحديث ما يدل على أن وصف الإنسان ببعض ما فيه من خلقته وإن لم تكن محمودة فليس بغيبة إذا لم يقصد الواصف عيبة. وفيها أيضا من الفقه ألا فرض من الصلوات إلا خمس، وفي ذلك رد قول من زعم أن الوتر واجب. وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، وهي الوتر. وهذا لا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يكون زادنا في أعمالنا التي نؤجر عليها فضيلة ونافلة بقوله زادكم وزاد لكم، ولم يقل زاد عليكم، وما لنا هو خلاف لما علينا. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ولو كانت ستا لم تكن فيهن وسطا. ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر في سفره على راحلته، وكان يصلي الفريضة بالأرض، وقد مضى هذا المعنى في بابه من هذا الكتاب. والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلوات خمس كثيرة. منها حديث عبادة خمس صلوات كتبهن الله على العباد، ومنها حديث أبي هريرة وغيره الصلوات الخمس كمثل نهر الحديث، ومنها حديث عوف بن مالك قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلوات الخمس الحديث، ومنها حديث ابن عباس في وفد عبد القيس وفيه ذكر الصلوات الخمس، وقال علي رضي الله عنه الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الخبر عنه بذلك فيما سلف من هذا الكتاب وطرقا عنه في التمهيد. وفي هذا الحديث أيضا من الفقه ألا فرض من الصيام إلا شهر رمضان، وهذا أمر مجتمع عليه. وفيه أن الزكاة فريضة، وهو أمر أيضا لاختلاف في جملته، لكن في تفصيله اختلاف كثير سيأتي في أبوابه من هذا الكتاب إن شاء الله. وليس في حديث طلحة بن عبيد الله ذكر الحج، وذكره ابن عباس وأبو هريرة وأنس في حديث ضمام بن ثعلبة، وقد ذكرناه بطرقه في التمهيد. وأما قوله في حديث مالك فإذا هو يسأل عن الإسلام، وفي رواية إسماعيل بن جعفر فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فإن الإسلام بني على خمس، رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وقد ذكرنا خبر ابن عمر هذا في التمهيد. والعلماء يجمعون على أن أعمدة الدين وأركانه التي بني عليها خمس على ما في حديث ابن عمر هذا، وهو الدين عند الله الإسلام. وسيأتي القول في الإيمان والإسلام وما لعلماء الأمة في ذلك من المذاهب والتنازع في موضعه من هذا الكتاب، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان إن شاء الله. ولا أعلم بهذا المعنى. نعم شيخ.
نعم نعم كأني
قال
سأطيع
ولا أعلم.
كلمة عند، وذلك عند قوله.
نعم
نعم
وذلك عند قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان إن شاء الله. ولا أعلم بهذا المعنى حديثا يخالف حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، إلا ما جاء عن ابن عباس أنه قال: عرى الإسلام ثلاث بني الإسلام عليها، من ترك منها واحدة فهو حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان. ثم قال ابن عباس: تجده كثير المال ولا يزكي، فلا نراه بذلك كافرا ولا يحل بذلك دمه، وتجده كثير المال ولا يحج فلا يحل بذلك دمه ولا نراه بذلك كافرا. حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن ابن علي العامري قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا أبو رجاء سعيد بن جعفر البخاري قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: حماد ولا أظنه إلا رفع قال: عرى الإسلام فذكره. وجاء عن حذيفة أنه قال: الإسلام ثمانية أسهم، الشهادة سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، وصوم رمضان سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له. رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن حذيفة. وأما فرض الجهاد وتقسيمه على التعيين والكفاية فسيأتي في موضعه إن شاء الله. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان واجبا فإنه ليس يجري مجرى الخمس التي عليها بني الإسلام، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك.
نعم، يعني هذه إشارة إلى ما هو واجب ثابت في جميع الأحوال، وما له تفصيل بحسب الأحوال إن كان واجبا أو إن كان يسقط.
نعم. قال: وروي عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة أن تأويل هذه الآية: إذا اختلفت القلوب في آخر الزمان ألبس الناس شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض، وكان الهوى متبعا والشح مطاعا وأعجب ذو الرأي برأيه. وذكر الدارقطني قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن حماد العسكري وقال حدثنا عيسى بن ذكويه قال ابن ذكويه قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الخليل بن يزيد بمكة قال حدثنا الزبير بن عيسى أبو الحميدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قيل يا رسول الله متى لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر؟ قال: إذا كان البخل في كباركم والعلم في رذالكم أو رذالكم
أظنها رذالكم. نعم
أو رذالكم نعم قال: إذا كان البخل في كباركم والعلم في رذالكم والادهان في خياركم والملك في صغاركم. وقد ذكرت هذا الحديث من طرق في كتاب جامع بيان العلم والحمد لله. وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وطائفة أنهم قالوا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قالوا: أقبلوا على أنفسكم لا يضركم من ضل من غير أهل دينكم إذا أدوا الجزية.
إذا
قال أبو عبد أدوا الجزية. إذا أدوا الجزية. قال أبو عمر: فلهذا قلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان فرضا على قدر الطاقة فليس يجري مجرى الخمسة المذكورة في حديث ابن عمر، لأنها ما لا خلاف في وجوب جملتها. وقال: من ذهب من أصحابنا وغيرهم إلى أن الحج على الفور لم يكن الحج مفترضا في حين سؤال هذا الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وشرائعه، وهذا لا معنى له، لأن الأعرابي هو ضمام بن ثعلبة من بني سعد بن بكر، وفي خبره من رواية ابن عباس وأبي هريرة وأنس ذكر الحج ذكر الحج أو ذكر الحج
صحيح
نعم ذكر الحج وكان قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما زعم أهل السير سنة 5 من الهجرة، وليس من قصر عن حفظ الحج في ذلك الخبر بحجة على من حفظه أو من قص
ماشي نعم. بالتشديد يعني
نعم. نعم من قصر نعم. وقد اختلف في هذه المسألة أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة على قولين، أحدهما على الفور والآخر على التراخي، وسنبين أقوالهم ووجوهها في كتاب الحج إن شاء الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا إلا أن تطوع ندب إلى التطوع، كأنه قال: ما عليك فرض إلا الخمس، ولكن إن تطوعت فهو خير لك. وكذلك الصيام والحج والعمرة والجهاد. وفي فضائل ذلك كله ما يضيق الكتاب عن مثله. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أفلح إن صدق، بعد قوله: لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه، دليل على أن من أدى فرض الله واجتنب محارم الله عليه من الكبائر فهو في الجنة، واجتنب محارم الله عليه من الكبائر فهو في الجنة.
تنبئ عن كثرة ما لديه، وأن العلم يزدحم في صدره وباله ازدحاما، يعني يريد أن يسيل ويفيض لكنه يمسكه. سبحان الله. نعم.
قال: لأن الصغائر قد وعد الله غفرانها باجتناب الكبائر، ووعد عباده المؤمنين إذا آمنوا به وصدقوا المرسلين وأدوا ما افترض الله عليهم واجتنبوا كبائر ما ينهون عنه أن لهم الجنة. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، والله لا يخلف الميعاد. إيه جزء من الآية ولا إيه؟
أظنها خارج الآية ولكن القوس يعني.
نعم.
يعني هي مقصودة. هي مقصودة، مقصودة بالتعقيب على الآية يعني والاستنباط منها.
لكنها ليست من القرآن.
أن الله وعد بهذا. لا طبعا ليست من الآية. لأن الصغائر قد وعد الله غفرانها، فذكر الجملة من الكلام وذكر الدليل عليها، ثم قال: والله لا يخلف الميعاد. وكان حقه يعني أنه يضعها بين قوسين آخرين ويعزوها لموضعها من القرآن، أظن في آل عمران، وبعدين إن تجتنبوا لوحده. نعم
أحسن الله عليك.
لكن في آل عمران برضو إن الله لا يخلف الميعاد. ماشي، يبقى مو تبقى كلام عادي يعني. نعم
قال: أتى رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال له: يا أبا عبد الله، أشكو إليك أني لا أقدر على قيام الليل. فقال له سلمان: يا أخي، لا تعصي الله بالنهار تستعين على القيام بالليل. وكان عمر بن عبد العزيز يقول في خطبته: ألا إن أفضل الفضائل أداء الفرائض واجتناب المحارم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، فمعناه فاز بالبقاء الدائم في الخير والنعيم، وهي الجنة لا يبيد نعيمها. والفلاح والبقاء في كلام العرب، وهو معنى قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال الأضبط بن قريع أو ابن قريع قريع شيخنا؟
لا أدري.
نعم نعم لكل ضيق من الأمور سعة، والمسي والصبح لا فلاح معه، أي لا بقاء معه.
والمساء والصبح لا فلاح معه. المفروض أن ده شعر مش كده؟
نعم
سبحان الله.
أبيات
أي
لأنه وصلها بالتعقيب.
أيوة نعم.
قال لكل ضيق من الأمور سعة، والمسي والصبح لا فلاح معه،
والمساء والصبح
أو المساء أو المساء نعم لا فلاح معه أي لا بقاء معه. وقال الآخر لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح. وقال لبيد أعقلي إن كنت لما تعقلي فلقد أفلح من كان عقل. قال رحمه الله مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة عليه، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الحديث القافية مؤخر الرأس وهو الخذال، وقافية كل شيء آخره، ومنه قيل في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المقفى لأنه آخر الأنبياء
المقفي.
أو المقفي
نعم
المقفي لأنه آخر الأنبياء، ومنها أخذت قوافي الشعر لأنها أواخر الأبيات. وأما عقل الشيطان على قافية رأس ابن آدم إذا رقد فلا يوصل إلى كيفية ذلك وأظنه كناية عن جنس الشيطان وتثبيطه للإنسان على قيام الليل وعمل البر. وقيل إنها كعقد السحر من قول الله تعالى النفاثات في العقد. وفي هذا الحديث دليل على أن ذكر الله تعالى يطرد به الشيطان بالتلاوة والذكر، والأذان مجتمع عليه معلوم. ويروى في آخر هذا الحديث انحلت عقدتان كاللتين قبلهما، ويروى عقدة، ورواية يحيى انحلت عقدة على لفظ الواحدة. وقد زعم قوم أن قوله في هذا الحديث أصبح خبيث النفس كسلان معارضة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي، وليس في هذا شيء من المعارضة، وإنما في حديث عائشة كراهية لإضافة المرء إلى نفسه لفظة الخبث، كما روي عنه إذ سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم وقال لينسك أحدكم عن ابنه. وسيأتي القول في هذا الحديث ولفظه في كتاب العقيقة إن شاء الله. وحديث أبي هريرة فيه الإخبار عن حال نفس من لم يقم إلى صلاته وضيعها حتى خرج وقتها والله أعلم. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصلاة فلم يرى عليا، فأقبل إلى بيته فألقاه نائما فنبهه وأهله وعاتبهما، فقال له علي يا رسول الله إنما أرواحنا بيد الله إذا نمنا يرسلها إذا شاء. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال أبو عمر
وهنا لنفت إلى عادة عند ابن عبد البر رحمه الله مرت معنا كثيرا، وهي مسألة الحرص على حل التعارض بين الأحاديث التي يتوهم تعارضها. فمسألة دفع التعارض دي ممكن حد يتتبعها من أول الكتاب إلى آخره يظهر بشيء كثير إن شاء الله.
نعم. قال رحمه الله قال أبو عمر رحمه الله أما من كانت عادته القيام إلى صلاته المكتوبة أو إلى نافلة من الليل القيام نعم أما من كانت عادته القيام إلى صلاته المكتوبة أو إلى نافلته من الليل فغلبته عينه، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يكتب له أجر صلاته ونومه صدقة عليه. وقد قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال
في
رسول الله
بعض
صلى الله
الناس
عليه وسلم
عمل نفس الفكرة دي مع كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر، يعني جمع المواضع اللي تكلم فيها الحافظ ابن حجر على الأحاديث المتعارضة. نعم.
ما شاء الله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. وفي هذا كله القدر البين والمخرج الواسع لمن غلبه نومه عن صلاته. وقال له بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فلم ينكر عليه. ولم يبق بعد هذا من معنى هذا الباب إلا أنه ندب في قيام الليل إلى الاستغفار بالأسحار، وأقل أحواله أن يكون ندبا إلى أن يطلع الفجر على المؤمن إلا ألا يط أن أن يكون ندبا إلى أن يطلع الفجر على المؤمن
أظن هكذا
ألا
كما قلتها في البداية شيخ الزيت،
نعم ألا يطلع الفجر
إلى أن لا يطلع الفجر.
نعم أن يكون ندبا ألا يطلع الفجر على المؤمن إلا
إلى أن لا يطلع الفجر على المؤمن.
إلى ألا يطلع الفجر على المؤمن إلا وقد ذكر الله وتأهب بالوضوء للصلاة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا.
تفضل يا شيخ حمد، هذا الجزء السابع.
إن شاء الله.
نعم.
وتنبيه على
نعم.
وهم، يعني المسند البزار مطبوع، واسمه البحر الزخار، أما الزوائد اسمها كشف الأستار، إذا كان وهما مني. يعني
يعني البحر
مطبوع
الزخار هذه تسمية البزار نفسه الإمام أبو بكر أحمد.
طبعوه هكذا يعني في 18 مجلدا.
نعم.
أما كشف الأستار هو الزوائد التي زادها على الكتب الستة وألفه الهيثمي رحمة الله عليه.
رحمه الله تعالى.
ومر معنا حديث بإسناد اللي هو حديث ابن عباس عرى الإسلام.
نعم.
هذا الحديث لو تأملناه يعني ليس فيه أي كتاب دخل إليه ابن عبد البر، يعني ما رواش هذا الحديث من طريق كتاب، ليس من طريق ابن أبي شيبة ولا من أي كتاب يعني، وإن كان هو موجود في كتب أخرى. يعني هذا مما يدل على القضية التي تكلمنا عنها، وهي أهمية أسانيد المتأخرين. يعني يأتون بأسانيد ليست موجودة في الكتب التي بين أيدينا يعني، فهذا مما يدل على أهمية هذه القضية.
القصد يعني إنه هو ذكره بإسناده ولم يمر من طريق الكتاب من المصنفات المعروفة.
نعم، يعني هو الحديث موجود أصلا عند أبي يعلى في مسنده، موجود عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، لكن هو لم يدخل لا من طريق اللالكائي ولا من طريق أبي يعلى ولا من أي طريق من طريق الكتب المعروفة،
نعم.
فدخل إلى مدار الحديث اللي هو مؤمل ابن إسماعيل، دخل إليه من طريق آخر. وهذا أيضا يعني يدل على هذه القضية، وإن أسانيد المتأخرين مهمة، وإن هي مش مجرد الشرف ولا البركة كما قال ابن الصلاح رحمة الله عليه.
نعم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبأسانيد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار، قال: باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. لم يذكر مالك رحمه الله في هذا الباب حديثا مسندا ولا مرفوعا ولا مقطوعا، وإنما ذكر فيه. نعم. قال: وإنما ذكر فيه أنه سمع غير واحد من علمائهم يقولون: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وذكر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، فدل على أنه لم يكن عنده في هذا الباب في النداء والإقامة في العيدين حديث مسند ولا مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان لذكره على شرطه في أول كتابه، والله أعلم. وأما غسله للعيدين، ماذا يعني على شرطه في أول كتابه؟ تحتاج إلى المراجعة يعني
في كتابه، أما في أول كتابه هذه عجيبة يعني.
نعم.
وما زاد على أن قال بسم الله الرحمن الرحيم
دخل
باب وقوف الصلاة.
حتى أول حديث اللي هو حديث عمر بن عبد العزيز لما أخر الصلاة ثم ذكروا له،
هو مسند ومرفوع،
الحديث المسند المرفوع.
نعم.
لماذا يقول في أول كتابه يعني.
على شرطه في كتابه مثلا.
الله المستعان. قال وأما غسله للعيدين فمستحب عند جماعة علماء المدينة، كان ابن عمر وسعيد بن المسيب وسليم بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله يغتسلون ويأمرون بالغسل للعيدين، وروي ذلك عن جماعة من علماء أهل الحجاز والعراق والشام منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وعلقمة والحسن وقتادة ومحمد بن سيرين ومجاهد ومكحول، واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله، والطيب يجري عندهم منه، ومن جمعهما فهو أفضل، وليس غسل العيدين كغسل الجمعة آكد في سبيل السنة. وقد مضى القول في غسل الجمعة في موضعه من هذا الكتاب، وكذلك يستحب العلماء الاغتسال لدخول مكة وللإحرام والوقوف بعرفة ولكل مجمع ومشهد، إلا أن الطيب لا سبيل إليه لمن قد أحرم. قال أبو عمر إني لأعجب من رواية أيوب السختياني عن نافع
ولكل مجمع. هذه يعني تعميم بقى في المعنى.
نعم، كل مجمع، لأن العلة موجودة يعني المذكورة. نعم. في الجمعة.
نعم.
قال أبو عمر إني لأعجب من رواية أيوب السختياني عن نافع قال ما رأيت عبد الله بن عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيت بالمسجد ليلة الفطر ثم يغدو منه إذا صلى الصبح إلى المصلى، ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. قال عبد الرزاق وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو، قال عبد الرزاق وأنا أفعله. قال وأخبرني ابن جريج عن قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثله وزاد ويتطيب، يعني هو يرد بهذا على أيوب.
نعم.
أن أيوب لعله وهم، والله أعلم. قال وأخبرني ابن جريج قال وأما النداء والإقامة في العيدين فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات ولا في شيء من النوافل في التطوع، ولا أذان إلا في المكتوبات، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين وجماعة فقهاء المسلمين. فمن ذلك حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ولا يقام. قال أبو عمر إنما قال ذلك لأن بني أمية أحدثوا الأذان ولم يكن يعرفونه قبل. قال جابر شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة. روى ذلك عن جابر من وجوه، وكذلك حديث ابن عباس مثله أيضا. قال وقد ذكرنا كثيرا منها في التمهيد، وروى الشعبي عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة، وذكر وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم عيد عند دار كثير بن الصلت بغير أذان ولا إقامة، وصلى قبل الخطبة. وكذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يفعلون، يصلون العيدين بغير أذان ولا إقامة لا خلاف عنهم في ذلك. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عيسى بن المغيرة قال قلت لأبي وائل أكانوا يؤذنون في الأضحى والفطر؟ قال لا. قال وحدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم قال الأذان يوم الأضحى والفطر بدعة. طبعا جابر هنا اللي هو جابر الجعفي عن عامر الشعبي والحكم بن عتيبة. قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن سماك قال رأيت المغيرة بن شعبة والضحاك وزيادا يعني زياد بن أبي يصلون يوم الفطر والأضحى
وعامر الشعبي
والحكم بن عتيبة.
والحكم بن عتيبة.
ابن عتيبة.
نعم. جزاكم الله خير.
يا كمان. قال رأيت المغيرة بن شعبة والضحاك وزيادا يصلون يوم الفطر والأضحى بلا أذان ولا إقامة. قال أبو عمر كان هذا بالحجاز والعراق معلوما مجتمعا عليه قبل أن يحدث معاوية الأذان في العيدين، وكان أمراؤه وعماله يفعلون ذلك حيث كانوا. قال وحدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية. قال وحدثنا ابن إدريس عن حسين حدثنا ابن إدريس عن حص عن حسين بن عبد الرحمن يعني
أظنها كذلك أيضا.
نعم. قال وحدثنا ابن إدريس عن حسين قال أول من أذن في العيدين زياد زياد ابن أبي سفيان. قال وحدثنا يحيى بن سعيد من أبيه الذي استلحقه معاوية.
أتذكر أني الزرقاني في الشرح نفى أن يكون معاوية رضي الله عنه، لكن أنا بعيد العهد به يعني.
ومن الذي يقول وحدثنا ابن أبي شيبة يعني؟ نعم.
كل الكلام من عن أبي بكر ابن أبي شيبة.
نعم.
طب قتادة وتعليقات بقى من ابن عبد البر يعني متداخلة مع الكلام. نعم.
وقتادة يعني هنا مدلس عن سعيد بن المسيب، فلعل بهذا يضع في الإسناد يعني. إذا أصرح متن ذكره أن أول من أحدث الأذان معاوية من طريق قتادة عن ابن المسيب، وقتادة مدلس. نعم. وعنعن ولم يصرح.
نعم.
قال وحدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء بن يسار أن ابن الزبير سأل ابن عباس رضي الله عنهما وكان الذي بينهما حسنا يومئذ فقال لا تؤذن ولا تقم، فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام. قال وحدثنا
عبد الوهاب. كان في سياسة الدولة يعني، لم يكن شيء سوى هذا.
هم طبعا كانوا يرون جمع الناس يعني، من اجتهد. نعم. فيهم اجتهد لجمع الناس لأن كان في اضطرابات في وقتها يعني.
نعم.
قال وحدثنا عبد الوهاب الثقفي وعن أيوب عن محمد بن سيرين قال الأذان في العيد محدث. قال باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. قال مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. قال مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يفعلان ذلك. وعن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدنا العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وفيه عن عثمان وعلي رضي الله عنهما أن كل منهما صلى ثم انصرف فخطب. ورواه معمر عن ابن شهاب عن أبي عبيد أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ثم خطب وذكر الحديث. قال ولم يذكر مالك في هذا الحديث بلا أذان ولا إقامة، وقد أوضحنا في التمهيد معاني هذا الحديث. فأما حديث ابن شهاب المرسل فيتصل معناه ويستند من وجوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عمر وحديث البراء وحديث جندب بن عبد الله رضي الله عنهم، كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ثم يخطب في العيدين، وقد ذكرناها في الحديث الصحيح بالأسانيد في التمهيد. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي، كده هو دخل على كتاب، تمام، اللي هو مسند
اللي
بقي
هو
يعني.
كتاب أبو
بقي
بكر بن
مسند
أبي
بقي
شيبة.
هنا، مسند بقي، وهو
بعده
ايضا
قال حدثنا أبو بكر،
نعم
أليس هو؟
هو بقي، هو ابو ابن ابي شيبه نعم، لكن هو كده دخل على الكتاب الاول مسند بقي، ثم روى عن ابي بكر بن ابي شيبه بخلاف السابقين يعني.
نعم.
قال حدثنا بقي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبده بن سليمان وابو اسامه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبه. قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر فبداوا بالصلاه قبل الخطبه. قال وحدثنا ابن عيينة عن الزهري عن ابي عبيد مولى بن ازهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدا بالصلاه قبل الخطبه، قال ثم شهدنا العيد مع عثمان فبدا بالصلاه قبل الخطبه، قال وشهدت العيد مع علي فبدا بالصلاه قبل الخطبه. قال وحدثنا ابن ادريس عن حسين عن ميسره بن جميله قال شهدت العيد مع علي فلما صلى خاطب قال وكان عثمان يفعله. قال وحدثنا ابو خالد الاحمر عن حميد عن انس رضي الله عنه قال كانت الصلاه في العيدين قبل الخطبه. فهذا والصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين المهديين بعده انهم كانوا يصلون قبل الخطبه في العيدين بلا اذان ولا اقامه. يعني هو سبحان الله الاحاديث دي موجوده في البخاري، هي صلاه سيدنا ابو بكر وعمر يعني، لكن لم يذكر دخوله على كتاب البخاري، كأنه كان يعني ينقل من كتاب ابن أبي شيبة عشان الآثار الموجودة فيه.
أظن هذا نعم، هو جعل ابن مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة يعني مورده، وحقيقة يعني من خزائن الآثار،
نعم سبحان الله.
كانوا يقولون
قال
خزائن
رحمه
آثار الصحابة والتابعين ثلاثة، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر.
سبحان الله. قال رحمه الله تعالى وعلى هذا فتوى جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزعي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن وعثمان البتي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيدة وداود والطبري رحمة الله عليهم، كلهم لا يرون في صلاة العيدين آذانا ولا إقامة ويصلون قبل الخطبة. قال أبو عمر قد اختلف في أول من خطب قبل الصلاة، فقيل عثمان بن عفان، وهو الصحيح إن شاء الله عن عثمان لما حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قاسم بن أصبغ هذا كان يقولون في حقه من حدث عن قاسم فقد استراح من الرحلة،
الله.
طبعا لأن هم كانوا في أرض المغرب في الأندلس، فالرحلة بعيدة إلى المشرق، فكان قاسم ده يعني هنلاقيه موجود كتير معانا يعني،
جمع
راح من كثير من الرحلة. نعم سبحان الله. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الخشني قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال كانت الصلاة يوم العيد قبل الخطبة، فلما كان عثمان بن عفان كثر الناس فقدم الخطبة قبل الصلاة وأراد ألا يفترق الناس وأن يجتمعوا. نعم. قال فإن قيل قد روى مالك وغيره عن ابن شهاب عن أبي عبيد المولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال إن اجتمع لكم في هذا اليوم عيدان، ذكر الحديث، قيل له الحديثان صحيحان، وهذا من الجمع بين الحديث، قيل له الحديثان صحيحان يصحح معناهما أن عثمان صلى 6 سنين أو 7 كما في رواية مالك ثم قدم الخطبة على ما في حديث يحيى بن سعيد، وكذلك فعل في إتمام الصلاة في السفر بعد قصرها، ومن الرواية عن عثمان أنه أول من قدم الخطبة قبل الصلاة. ما رواه حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون يوم العيد ثم يخطبون، فلما كان عثمان وراء الناس يجيئون بعد الصلاة قال لو حبسناهم بالخطبة فخاطب ثم صلى. وكان يعني سيدنا معاوية إن صح عنه ذلك قد تأول ما تأول عثمان رضي الله عنه.
إذن هو مروي عن مروان وعن معاوية وعن عثمان وكلهم تبع لبعضهم.
نعم، وكانوا يرون عثمان إمامهم رضي الله عنه.
نعم رضي الله عنه.
قال وذكر عبد الرزاق بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبد الله بن سلام اللي هو ابن الصحابي عبد الله بن سلام قال أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان.
يوسف هذا ثبتت له صحبة؟
يوسف ده كان صغيرا لما ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في آخر حياته، فيقولون له رؤية يذكرونه في آخر طبقات الصحابة صحبة شرفية. فإذا حدث يكون حديثه مرسلا.
نعم. لكن يكون سمع من صحابة
ياخذ نعم سمع من الصحابة
ياخذ حكم مرسل
في طبقة كبار التابعين. في طبقة كبار التابعين لا، لو خد حكم إرسال الصحابي لا، إرسال الصحابي على الصحابي الذي ثبتت صحبته وتحديثه عليه صلى الله عليه وسلم، زي ابن عباس رضي الله عنه إذا حدث بشيء فلعله أخذه من كثير من الصحابة فيقولون إرساله يعني محمول على الاتصال. نعم،
ونفس الأمر مع مثل يوسف مثلا.
لا، يوسف عليه السلام كان صغيرا جدا له رؤية، أما ابن عباس له رؤية وله سماع لم يصلي بجوار النبي عليه الصلاة والسلام.
يبقى الفرق في السماع،
الفرق في التمييز. الفرق في التمييز.
إذا كانت
يعني
إذا كانت روايته هتكون عن الصحابة فما الفرق؟ وفي النهاية ابن عباس مثلا مقطوع أنه لم يدرك صعد النبي الصفا وقال كذا وكذا.
الفرق الآن أن يوسف بن عبد الله بن سلام هذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديثه مرسل. لماذا؟ لأنه قد يكون قد أخذه عن تابعي. أما الظن بابن عباس أن أكثر يعني ما يسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذه من صحابي، لأنه هو صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان مميزا ساعتها، فأغلب أسانيده ستكون عن صحابة. هو ثبت أنه جمع أحاديث الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينام على باب أحدهم ليجمع هذه الأحاديث. أما ابن سلام كان صغيرا جدا له رؤية لم يكن مميزا، فيأخذ من ابن المسيب يأخذ من التابعين، فدخل عندنا الاحتمال بقوة. يعني
ألا يكون العلماء بين كبار التابعين وصغار الصحابة يعاملوا معاملة سواء؟
صغار الصحابة احنا عندنا طارق بن شهاب، عندنا محمود بن لبيد، عندنا محمود بن الربيع، عندنا يوسف بن عبد الله بن سلام. هؤلاء يعني يظن أنهم قد أخذوا عن تابعين لأنهم أصلا في درجة كبار التابعين، يعني بعض العلماء يجعلهم من كبار التابعين. بعضهم يقول هؤلاء الصحابة بالرؤية وبعضهم يجعلهم في درجة كبار التابعين، فلأجل ذلك يعني الفرق ظاهر بينهم. أما ابن عباس كان كبيرا نوعا ما فدخل في المسند يعني.
نعم، جزاكم الله خير.
وياك شيخ. قال وقال عبد الرزاق وأخبرنا أبو جريج قال قال ابن شهاب أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية. طبعا ابن جريج هنا قال ابن شهاب، يبقى نفس الكلام زي قتادة كده، إن ابن جريج أصلا مدلس وهنا قال قال. طبعا عندنا قال وعن وأن من الصيغ المحتملة، لا هي تصريح ولا هي يعني بيان انقطاع. قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر بلغني أن أول من خاطب ثم صلى معاوية، وقد بلغني أيضا أن عثمان فعل ذلك وكان لا يدرك عامتهم الصلاة فبدأ بالخطبة حتى يجتمع الناس. قال أبو عمر قد روى ابن نافع عن مالك أنه قال أول من قدم الخطبة في العيدين قبل الصلاة عثمان بن عفان. قال مالك والسنة أن تقدم الصلاة قبل الخطبة، وبذلك عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. قال أبو عمر: أما قول من قال أول من قدم الخطبة مروان فإنما أراد بالمدينة وهو عامل عليها لمعاوية. ويدل على ذلك قول مروان لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذ أنكر ذلك عليه: قد ترك ما هنالك يا أبا سعيد. وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في التمهيد، وذكرنا هناك اسم أبي عبيد ومن قال فيه مولى بن أزهر ومن قال فيه مولى عبد الرحمن بن عوف. والصحيح في الأذان في العيدين قول سعيد بن مسيب وابن شهاب، وهما من أعلم الناس بالفقه وإمام الناس. معاوية أول من فعل ذلك، وإنما مروان وزياد من أمرائه. قال: وقول محمد بن سيرين إن أول من فعل ذلك زياد، يعني عندهم بالبصرة، كقول من قال أول من فعل ذلك مروان يعني بالمدينة. هذا أيضا جمع ابن عبد البر بين الآثار التي فيها تعارض يعني. قال: وروى الليث قال حدثني هشام عن سعد، هشام عن سعد ولا هشام بن سعد؟
لا
نعم. قال: وروى الليث قال حدثني هشام عن سعد عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: خرجت مع مروان يوما إلى المصلى ويده في يدي، فأراد أن يرقى المنبر قبل أن يصلي، فجذبت بيده فقلت: صله قبل الخطبة. فقال مروان: هذا أمر قد ترك يا أبا سعيد، إن لو فعلنا ما تقول ذهب الناس وتركونا، وقد ترك ما تعلم. فقلت: إذن لا تجدون خيرا مما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة في هذا اليوم. قال: وأما قول ابن عمر في حديث مالك بن شهاب عن أبي عبيد في هذا الباب أن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال: فلا خلاف بين العلماء في أن الصيام يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز لهذا الحديث، وما كان مثله لا لنازل صومهما، ولا لمتطوع، ولا لقاض فيهما أيام من رمضان. وإنما اختلف العلماء في صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل يوم عرفة، على ما نذكره عنهم في موضعه من كتاب الحج وكتاب الصيام إن شاء الله. وفيه دليل على أن الضحايا نسك، وأن الأكل مباح مندوب إليه، وكذلك هدي التطوع إذا بلغ محله. قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال: وقال القانع والمعتر. قال: وأما قول عثمان رضي الله عنه في هذا الحديث: قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني الجمعة والعيد، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. وقد روي عن علي بن أبي طالب معنى ما روي عن عثمان في ذلك. ذكر علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عيدين اجتمع على عهد علي فخطبهم، وقال: إن هذا يوم اجتمع فيه عيدان ونحن نصليهما جميعا، ولكم رخصة أيها الناس، فمن شاء جاء ومن شاء قعد. وذكر علي بن المديني وابن أبي شيبة جميعا عن حفص بن غياث قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: اجتمع عيدان على عهد علي رضي الله عنه، فصلى بهم العيد، ثم قال: إنا مجمعون، من شاء أن يشهد فليشهد. اللفظ لابن أبي شيبة. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: في يوم جمعة وعيد من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس. قال أبو عمر: ذهب مالك رحمه الله في إذن عثمان رضي الله عنه فيما ذهب لأهل العوالي إلى أنه عنده غير معمول به. ذكر ابن القاسم عنه أنه قال: ليس عليه العمل، وذلك أنه كان ليرى الجمعة لازمة لمن كان من المدينة على ثلاثة أميال، والعوالي عندهم أكثرها كذلك، فمن هنا لم يرى العمل،
لأن التعليل بخلاف الاختيار.
وذلك أنه كان
ذهب مالك
يرى نعم يرى
يعني هو ينكر فعل عثمان عفوا لا يرى، يبقى يرى الجمعة. نعم
جزاكم الله خير. قال فمن هنا لم يرى العمل على إذن عثمان ورأى أنه جائز له خلافه باجتهاده إلى رؤى الجماعة العاملين بالمدينة بما ذهب إليه في ذلك. إلى رأي والرؤي.
فمن هنا لم يرى العمل على إذن عثمان ورأى أنه جائز له خلافه باجتهاده إلى رؤى الجماعة، لا بأس يعني، أو رأي الجماعة تنفع يعني.
نعم جزاكم الله خير. قال أنه جائز له خلافه باجتهاده إلى رؤى الجماعة العاملين بالمدينة بما ذهب إليه في ذلك. وقال الثوري أبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم إن إذن عثمان رضي الله عنه كان لمن لا تلزمه الجمعة من أهل العوالي، لأن الجمعة لا تجب إلا على أهل مصر عند الكوفيين. قال وأما الشافعي فتجب عنده على من سمع النداء من خارج مصر، ولا يختلف العلماء في وجوب الجمعة على من كان بالمصر بالغا من الرجال الأحرار سمع النداء أو لم يسمعه. قال أبو عمر وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير وعطاء قول منكر أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم، وذلك أن عبد الرزاق روى عن ابن الرجاء قال قال عطاء إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما يصلي ركعتين فقط ولا يصلي بعدها حتى العصر. قال ابن جريج ثم أخبرنا عند ذلك قال اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير، فقال ابن الزبير عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا صلى ركعتين بكرة صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر. قال وروى سعيد بن المسيب عن قتادة قال سمعت عطاء يقول اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فصلى العيد ثم لم يخرج إلى العصر. قال أبو عمر أما فعل ابن الزبير وما نقله عطاء من ذلك وأفتى به على أنه قد اختلف عنه فلا وجه فيه عند جماعة الفقهاء، وهو عندهم خطأ إن كان على ظاهره، لأن الفرض من صلاة الجمعة لا يسقط بإقامة السنة في العيد عند أحد من أهل العلم. وقد روى فيه قوم أن صلاته التي صلاها لجماعة ضحى يوم العيد نوى بها صلاة الجمعة على مذهب من رأى أن وقت صلاة العيد ووقت الجمعة واحد. وقد أوضحنا فساد قول من ذهب إلى ذلك في باب المواقيت، وتأول آخرون أنه لم يخرج إليهم لأنه صلاها في أهله ظهرا أربعة، وهذا لا دليل فيه في الخبر الوارد لهذه القصة عنه. وعلى أي حال كان فهو عند جماعة العلماء خطأ وليس على الأصل المأخوذ به، والأصل في ذلك ما ذكره علي بن المديني. طبعا المراد بالأصل الأحاديث الأصول التي تؤخذ أو تبنى عليها الأبواب، عشان كده هيذكر الأصل يعني. قال والأصل في ذلك ما ذكره علي بن المديني قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان سمع عبد العزيز بن رفيع قال حدثني ذكوان أبو صالح أن عيدين اجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم صلاة العيد وقال إنكم قد أصبتم ذكرا وخيرا ونحن مجمعون إن شاء الله، فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع ومن شاء أن يجلس فليجلس. وقد روي حديث عبد العزيز بن رفيع مسندا، وإن كان ابن المديني قال إن المرسل فيه عن عبد العزيز حديث شريف، فالمسند ذكره أبو داود. قال أبو عمر قال حدثنا محمد بن المصلي وعمر بن حفص قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. وأسنده أيضا زياد بن عبد الله عن عبد العزيز بن رفيع قال حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع اسناد اخر يعني، عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ويوم جمعه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، عيدكم هذا والجمعه، واني مجمع، فمن احب ان يشهد الجمعه منكم فليشهدها. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالناس. قال: وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيره عن اياس بن ابي رمله الشامي، وقال رمله او رمثه، قال: شهدت معاويه او رمثه، يعني انا كان لي بحث في هذا الحديث، جماعه الاسانيد، لان طبعا ده مذهب الحنابله والجمهور يقولون به، مسألة إذا اجتمع العيد مع الجمعة، الحنابلة يصححون يعني هذه الأحاديث ويأخذون بها، فجمعت يعني هذه الأحاديث بحث.
إن من صلى العيد على الخيرة في الجمعة،
على الخيرة يعني من أراد أن يشهد الجمعة فليشهد. عن ياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية ويسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. وقال علي بن المديني في هذا الباب غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد، وذكر هذا الحديث عن أبي داود الطيرسي عن إسرائيل بإسناده مثله. قال أبو عمر: ليس في شيء من أثار هذا الباب ما ذكرناه منها وما سكتنا عنه أن صلاة الجمعة لم يقمها الأئمة في ذلك اليوم، وإنما فيها أنهم أقاموها بعد إذنهم المذكور عنهم، وذلك عندنا لمن قصد العيدين غير أهل مصر، والله أعلم.
ذكر ابن المدني عن موضع العيب على ابن الزبير.
نعم. وعطاء.
نعم.
قال: ذكر ابن المديني عن جرير بن عبد الحميد أنه حدثه عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سامر عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وإذا اجتمع الجمعة والعيد قرأ بهما في الصلاتين جميعا. قال أبو عمر: هذه الآثار كلها مرسلها ومسندها ليس في شيء منها أنه لم يصلي بعد صلاة العيد شيئا إلا صلاة العصر، وقد روي عن جماعة من التابعين منهم أبو نعم
أو إلى صلاة العصر
إلا صلاة العصر.
ماشي.
ليس في شيء منها أنه لم يصلي بعد العيد، يعني يقصد الجمعة، إلا صلاة العصر اللي هو بدل الجمعة ممكن يصلي الظهر.
نعم.
إلا صلاة العصر، ينفي هذا يعني. وقد روي عن جماعة من التابعين منهم أبو البختري الطائي، أبو البختري اللي هو عبيد بن فيروز الطائي، وليس أبو البحتري كما مكتوب يعني. قال: أبو البختري الطائي والشعبي والنخعي وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل والحسن البصري وأبو إدريس الخولاني، وهذه مسألة مثبتة عند الفقهاء على أصولهم في من تجب عليه الجمعة من الأحرار البالغين. فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك والحسن البصري ونافع مولى بن عمر: تجب الجمعة على كل من كان بالمصر وخارج عنه، ممن إذا شهد الجمعة أمكنه الانصراف إلى أهله فآواه الليل إلى أهله. وبهذا قال الحكم ابن عتيبة وليس عيينة.
نعم.
الحكم ابن عتيبة. وبهذا قال الحكم ابن عتيبة وعطاء بن أبي رباح والأوزعي وأبو ثور، وروي معنى هذا القول عن معاذ قال: ما كتبناه بإسناده في التمهيد، ومثله عن معاوية بن أبي سفيان أنه كان يأمر به. وقال ربيعة ومحمد بن منكدري: وإنما تجب الجمعة على من كان على أربعة أميال. وذكر معمر عن هشام بن عروة عن عائشة بن سعد بن أبي وقاص قالت: كان أبي من المدينة على ستة أميال أو ثمانية، فربما شهد الجمعة وربما لم يشهدها. وقال الزهري: ينزل إليها من ستة أميال. وروي عن ربيعة أيضا أنه قال: إنما تجب الجمعة على من إذا سمع النداء وخرج من بيته أدرك الجمعة. وقال مالك والليث: تجب الجمعة على أهل مصر على من كان منه على ثلاثة أميال. وقال الشافعي: تجب الجمعة على من كان بالمصر، وكذلك كل من يسمع النداء ممن كان خارج المصر. وبه قال أحمد وداود. هو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وابن المسيب. وقال أبو حنيفة: على كل من كان بالمصر وليس على من كان خارج المصر يسمع النداء أو لم يسمعه. وقد روي عن علي أنه لا جمعة ولا تشريق، يعني العيد، إلا في المصر الجامع. هكذا تشريق
إن شاء الله. نعم.
قال: وقال أحمد بن حنبل: هو غير صحيح عن علي. قال أبو عمر: هذا قول مالك والشافعي في هذا الباب بمعنى واحد، لأن الصوت الندي قد يسمع من ثلاثة أميال. وقد ذكره ابن عبدوس عن علي بزياد عن مالك قال: عزيمة الجمعة على من كان بالموضع يسمع منه النداء، وذلك ثلاثة أميال، ومن كان أبعد فهو في ساعة إلا أن يرغب في شهودها. وهذا أحسن الأقاويل في هذه المسألة وأصحها، والله أعلم. وأما قول ابن عبيد أبي عبيد مولى ابن أزهر، ولا ابن عبيد؟
ثم شهدت العيد مع علي، يعني في الحديث. نعم. معنا.
نعم.
صحيح؟
قال: نعم، في الحديث هو مولى ابن أزهر.
نعم. في شرح الحديث. نعم.
نعم. قال: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور، فجاء يصلي ثم انصرف فخطب: فإن العيد إذا كان من السنة أن تقام الصلاة فيه دون إمام، فالجمعة أحرى بذلك، لأن صلاة الجمعة وصلاة العيد مما يقيم السلطان للعامة، وقد اختلف العلماء في إقامة الجمعة بغير سلطان. قال مالك رحمه الله: لله عز وجل في أرضه على عباده فرائض لا يسقطها موت الوالي، يعني الجمعة. وقول الطبري: إن الجمعة تجب إقامتها بغير سلطان كسائر صلوات الجماعة. وقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد: لا تجزئ الجمعة إذا لم يكن سلطان. وقول الأوزعي في رواية عنه: والجمعة عند هؤلاء كالحدود لا يقيمها إلا السلطان. وقد روي عن محمد بن الحسن أن أهل مصر لو مات واليهم لجاز لهم أن يقدموا رجلا يصلي بهم الجمعة حتى يقدم عليهم وال. وقال أحمد بن حنبل: يصلون بإذن الوالي. وقال داود: الجمعة لا تفتقر إلى وال ولا إلى إمام ولا إلى خطبة ولا إلى مكان، ويجوز للمنفرد عنده إذا لم يجد من يجمع معه أن يصلي ركعتين وتكون جمعة. قال: ولا يصلي لعيد إلا ركعتين، ولا يصلى لعيد إلا ركعتين، ولا يصلي لعيد إلا ركعتين في وقت الظهر يوم الجمعة. وقال داود: هذا خلاف قول جميع فقهاء الأمصار. وقول داود هذا خلاف قول جميع فقهاء الأمصار، لأنهم أجمعوا أن من شرط الجمعة الإمام إلا فيما يفجأهم موت الإمام فيه، وأن من شرطها الجماعة عند جمهورهم. وجمهورهم أيضا يقول: لا تكون إلا بخطبة، واختلافهم في الوالي والمكان اختلاف كثير، والله المستعان. قال أبو عمر: لم يختلف أن الجمعة
يعني خالف في ثلاثة أشياء.
نعم. قال أبو عمر: لم يختلف أن الجمعة يقيمها السلطان، وأن ذلك إليه سنة مسنونة، وإنما اختلفوا عند نزول ما ذكرنا من موت الإمام أو قتله أو عزله، والجمعة قد حانت. فذهب أبو حنيفة وأصحابه والأوزعي إلى أنه يصلون ظهرا أربعة. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يصلي بهم بعضهم بخطبة ويجزئهم. وذكر أبو بكر الأثرم قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم أنه سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: قلت: فإن لم يكن إمام، أترى أن يصلي وراء من جمع بالناس وصلى ركعتين؟ فقال: أليس قد صلى علي بن أبي طالب وعثمان محصور؟
سبحان الله.
قال: وقد
سبحان الله، يعني من عنده أصل يستريح.
وسبحان الله على حضور ذهن الإمام، يعني رضي الله عنه.
نعم. وفيما سبق معنا من الأصل، وفضلتك قلت إنه يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوصية الصغرى يقول: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه عصمة.
نعم. سبحان الله، أحسن الله عليكم. قال: وقد ذكرنا في التمهيد من طرق أبي قتادة وعبد الله بن عدي بن الخيار العثمان رضي الله عنه ومحصور أنت إمام العامة ويصلي بنا إمام فتنة. قال صلي خلفه فإن الصلاة أحسن ما صنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. طبعا يذكرون إمام الفتنة اللي هو كان زعيم الخوارج على عثمان رضي الله عنه. نعم كان يصلي وهو محصور بالناس الصلوات اللي هي الخمس يعني. قال وكان ابن وضاح يقول إن الذي عانى به إمام فتنة هو عبد الرحمن بن عديس البلوي، يذكر في الصحابة. قال والذي اختلف على عثمان بأهل مصر وكان ممن شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة بالحديبية. قال الوجه عندي في قول إمام فتنة أي إمام في فتنة، لأن الجماعات والأعياد نظامها وتمامها الإقامة. وقد صلى بالناس في حين حصار عثمان جماعة من الفضلاء الجلة، منهم أبو أيوب الأنصاري وطلحة وسلم بن حنيف وأبو أمامة بن سالم وغيرهم، وصلى بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة العيد فقط. وقال يحيى بن آدم صلى بهم رجل بعد رجل. وذكر الحسن الخولاني قال حدثنا الحلواني ولا الخولاني،
لكن بالنسبة للأمر الذي مضى مش مما قطعوا به أن أحدا من الصحابة لم يشترك في هذا الذي حدث في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه،
في الاشتراك في الفتنة أم في قتل عثمان؟
في الفتنة.
لا يصح بإسناد صحيح أن أحدا يعني كان من رؤوس الفتنة، ولا يصح بإسناد صحيح أن أحدا دخل على عثمان فقتله من الصحابة يعني. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر أو محمد بن أبي بكر اللي هو التابعي لسيدنا أبو بكر، محمد نعم اللي هو ابن أسماء بنت عميس، نعم لم يثبت أنه قتله أبدا، بل الثابت أنه لما دخل عليه ذكر له شيئا من فضيلة أبيه فأعرض عنه وخرج يعني. فالصحابة لم يشتركوا في قتل عثمان رضي الله عنه ولا في التأليب عليه رضي الله عنه.
نعم، لأنه هنا ذكري البلوي رضي الله عنه عبد الرحمن، وحتى نسبوا أنه كان أمير الجيش القادم من مصر لحصر عثمان.
وقعت أسماء كثيرة من الصحابة
في هذه مثل عمر بن الحمق الخزاعي
وقع أسماء ناس من وقعت أسماء ناس من التابعين في مذكورين يعني في الصحابة على خلاف، بعضهم يقول صحابة بعضهم يقول تابعين. لكن لو افترضنا أن هؤلاء صحابة وأنهم اشتركوا في الفتنة، فالوجه في أمثال هذه المسائل أن يقال أن لهم حسنات تكفر هذه المعصية أو هذه الكبيرة، وهذا يقال في من له فضيلة أن له حسنات تكفر يعني ما سلف من معصية
هذا أو ما وقع فيه. في النهاية يعني على
هذا لو أثبت على التنزل يعني يعني بعد ما يعني إذا أثبتنا أن خلاص ما فيش واحد من أصحاب اشترك في كون رأس من رؤوس الفتنة أو في قتل عثمان، بعد ذلك نقول وإن ثبت فالقول كذا وكذا، إنه يعني
له حسنات. أظن أن غير واحد من الأئمة منهم الإمام أبو بكر بن العربي جزم بأن ذلك لم يشترك.
قال والوجه حتى ابن عبد البر يقول هنا والوجه عندي إمام فتنة يعني إمام في فتنة. يعني يصلي بالناس في أثناء فتنة. وكأنه توجيه من عبد البر أنه هو يعني لأنه هو بيقول أنه شاهد بيعة الرضوان والحديبية والكلام ده، فيقول يعني هو كان يصلي زي ما صلى سيدنا أبو أيوب وسيدنا علي وغيره من الصحابة. قال وذكر الحسن الخولاني، أنا أظن الحسن الحلواني مش الخولاني. اللي هو الحسن بن علي الحلواني. قال وذكر الحسن الحلواني وقال حدثنا أبو حسن المسيب بن واضح قال سمعت ابن المبارك يقول ما صلى علي بالناس حين حوصر عثمان إلا صلاة العيد وحدها فقط، وفي التمهيد من هذا المعنى زيادات وبالله التوفيق. وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه الكبير قال أخبرنا به شيخنا أبو محمد عبد الله بن محمد عبد المؤمن عنه سماع منه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا إسماعيل بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن بشر قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد الحماني قال لم يزل طلحة يصلي بالناس وعثمان محصور 40 ليلة حتى إذا كان يوم النحر صلى علي بالناس والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.